عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مساحات واسعة ببادية السويداء.
ائتلاف النصري يعلن اتفاقا أوليا مع ائتلاف سائرون لتشكيل الحكومة العراقية.
تركيا تتوعد بالرد على قرارات ترامب ضدها.
والبداية من سوريا، حيث استعاد الجيش السوري السيطرة على مساحات واسعة من بادية السويداء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش، ما أسفر عن قتل العديد من عناصر التنظيم الإرهابي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تابع انتشاره باتجاه سد الزلف وتلول الضبع والضبيعة وعلم والصفا وأرض الكراع ذات الطبيعة الوعرة، وفرض سيطرته على مساحات جديدة إلى عمق نحو 40 كيلومتر من ريف السويداء الشرقي على بعض المحاور.
وللمزيد ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد هشام جابر. بعد تحية سيدي الكريم، ما هي آخر مستجدات العملية العسكرية التي ينفذها الجيش ضد داعش في بادية السويداء؟
يعني منذ أسبوع تقريبا والجيش السوري يتقدم في بادية السويداء الشرقية تحديدا والشمالية للقضاء على المجموعات داعش التي سبق وقامت بالمجزرة في مدينة السويداء. نحن المعلومات المتوفرة لدينا عن التقدم مستمر، إنما بصعوبة. الأرض في تلك المنطقة صحراوية تتخللها كثبان ومناطق إلى حد ما مرتفعة، والقتال فيها ليس سهلا. استطاع الجيش السوري أن حسب آخر معلومات لتاريخ أمس مساء أن يحرر بضعة قرى ودساكر، ولا يزال يتقدم بطريقة بطيئة إنما فعالة. هناك صعوبة كبيرة في التقدم. داعش يقوم بتكتيك حرب العصابات كر وفر، هو مختبئ ليس تحت الأرض، إنما يقاتل مجموعات صغيرة مسلحة محترفة تعتمد الكمائن والإغارة، وينسحب ثم يعود ويقوم بعمليات هجوم ردي أو ما يسمى كونتر أتاك. هذه هي المنطقة التي يحاول الجيش السوري احتلالها وتنظيفها من تنظيم داعش، كونها كانت تعتبر يعني زاوية رخوة لمحافظة السويداء. لا أقول أحملها، إنما لم يكن متوقع أن يتسلل منها هذا التنظيم ويقوم بما قام به.
إذن ما مصير قاعدة التنف الأمريكية حال استعاد الجيش السوري السيطرة على بادية السويداء، خصوصا أن القاعدة ستكون محاصرة تقريبا؟
موضوع التنف موضوع متلف تماما، يعني حتى الآن ما يقترب الجيش السوري من قاعدة التنف. قاعدة التنف فيها أمريكيون وفيها مجموعات مسلحة غير تعتبرها أمريكا غير إرهابية، يعني تختلف عن داعش، تقوم بحماية هذه القاعدة. أنا أعتقد قاعدة التنف هي المرحلة الثانية من المبادرة الروسية لإخلاء الجنوب الروسي من كافة التنظيمات المسلحة غير النظامية. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك، يعني لم توافق بعد على الإخلاء المسلحين الذين تدعمهم في قاعدة التنف، لأن حتى الآن يعني لم تتخذ موقفا نهائيا، إنما هيدا سنحصل عليه لاحقا أجلا أم عاجلا، ويختلف عن موضوع داعش. إنما ميدانيا أن التقدم السوري في شرق السويداء لابد وأن يضع حدا لهذه المجموعات المسلحة ونشاطها وتحريكها، خاصة ستصبح محصورة يعني بين الجيش السوري الذي يتقدم شرق السويداء وبين الجيش السوري الذي أتيح له أو سمح له بالوصول إلى كافة الحدود مع الأردن. التنف هي موجودة على مثلث الحدود الأردنية السورية العراقية. إنما في نهاية الأمر أنا أعتقد أن الوضع التاتيكو الوجود الأمريكي مستمر حتى توافق بين روسيا وأمريكا على انسحاب الأمريكيين بعد ضمان مصالح الولايات المتحدة الأمريكية المادية في الغاز والنفط في تلك المنطقة.
نتحول بكم إلى الشأن العراقي، حيث أعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي توصله لاتفاق مبدئي مع تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال خالد العبيدي رئيس الوفد المفاوض لائتلاف النصر في بيان إنه تم الاتفاق مع طيار الحكمة والقائمة الوطنية على وضع بنود الاتفاق ومناقشتها تمهيدا لتوقيعها قبل إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بشكل رسمي.
وللمزيد أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد القيادي في تحالف سائرون دكتور رائد فهمي. بعد التحية دكتور، ما هي أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها لتشكيل هذا التحالف الذي يجمع ائتلاف النصر وسائرون والحكمة والوطنية، وما هي فرص تشكيله بالفعل؟
وطبعا اللي هي أساسا تمت على الوثيقة أو على البيان اللي أصدره صلاح السيد مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر أي نقاط 40. فهذا كان هو الإطار العام للاتفاق، والتوجهات الأساسية هي كانت اللي تعتبر بعض النقاط هي من الثوابت اللي صار بحيثب يا جماعة، يعني بمعنى أنه سائرون في ضمن هذه النقاط 40 بعضها غير قابل للنقاش لأنه يضمن الوجهة الإصلاحية سواء للحكومة القادمة، وهي شرط ضروري لمواجهة التحديات اللي تواجه البلد، بمعنى فيما يتعلق بنبذ نهج المحاصصة، فيما يتعلق بمحاربة الفساد، فيما يتعلق بتحقيق إصلاحات عميقة في بناء الدولة وإدارتها، وكذلك طبعا في الميدان الاجتماعي والاقتصادي اتباع سياسات تشجع تحقيق الخدمات وتوفير كل المستلزمات وتحقيق تحولات اقتصادية أو أي تعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب العمالة والتي تعزز تطوير قاعدة الاقتصادية الوطن، يعني قطاعات الصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجية عموما وحتى الخدمية أخرى. فهذه الوجهات العامة اللي كانت هي موضع يعني لابد تكون متوفرة في أي اتفاق يصير. تبقى التفاصيل بعد لأن هي أيضا لا تزال المساعي والاتصالات جارية لأجل استكمال هالعمل اللي انفتح إلى قوى أخرى.
هل تم التوافق إذن على اسم رئيس الوزراء الجديد؟
حتى هذه اللحظة موضوع رئيس الوزراء اللي يأتي بعدين كان مطروح أنه إذا سيد العبادي ويكون أحد المرشحين وأحد المتنافسين بهذا الموضوع. تدري وحسب النقاط حسب ما وضعت النقاط 40 هي ما حتشمل يعني أكثر الأسماء اللي يجي تداولها ما تنطبق عليها، ما تنطبق على هذه النقاط يعني جزء شخص آخر. بس حتى هذه اللحظة يعني حتى حسب علمي يعني هذه قضايا التطورات الأخيرة تصير، يعني أعتقد أنه لم يصير حتى لم يتم حسب هذه القضية، يجوز يكون تبحث أكثر من مرشح. وأحبس التركيز اليوم على الأسس اللي تم اتفاق عليها، هذه النقاط هي المهمة، وخلال الأيام القادمة أعتقد تتم عليها رسالة بشكل أوضح.
نعم، يعني ما هي فرص ائتلافات أخرى كالفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني للتحالف الجديد؟
يعني يكون تداولات يعني تداولات في الفتح، ويكون لا شك يعني الأطراف الكردستانية وكل خاص الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا هي مطروحة لأجل أن يكونوا طرفا في هذا الاستفاف يعني. وانا رايي ليش اقول ان العمليه خلال الايام القادمه تنجلي الامور ونعرض بالضبط استعدادات هذه الاطراف للاشتراك وفق الاسس اللي الان تم الاتفاق عليها وهي الاطار العام لشكل النقاط الاربعه.
وإلى الخلافات التركية الأمريكية، حيث وجهت الخارجية التركية نقدا شديدا للإدارة الأمريكية، وذلك في أول رد رسمي من الحكومة التركية على قرار ترامب بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات التركية.
وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أخصوي إن على واشنطن أن تعلم أنها لن تحقق أي نتائج بشأن التعاون عبر هذه العقوبات والضغوط، وأنها ستلحق الضرر فقط بعلاقات الحليفة.
وأضاف أن أنقرة سترد بما يلزم على جميع الخطوات التي اتخذت حتى اليوم وفي المستقبل ضدها من قبل الولايات المتحدة. وينضم إلينا من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي فوزي زاكر أغلو. بعد تحية سيدي الكريم، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أنقرة ردا على القرارات الأمريكية؟
الآن وبعد هذه العقوبات والتصريح بالعقوبات ضد أنقرة، أظن بأن تركيا ستبدأ تفكر بشكل جدي، يعني هل هي حقيقة حليف للولايات المتحدة الأمريكية والغرب؟ هل هي عضو يعني يجب أن يحترم في حلف الناتو أم غير ذلك؟ وأظن بأن هذا كما نعلم يعني قد ذكره الرئيس أردوغان في يعني المقالة التي أرسلها إلى نيويورك تايم اليوم صباحا، والتي يعني تم نشرها اليوم صباحا.
برأيك ما هي الأوراق التي تملكها أنقرة للضغط على الإدارة الأمريكية لتفادي مزيد من التصعيد ضدها؟
كثير من الأوراق تملكها أنقرة، تملك التقارب، ورقة التقارب مع روسيا في ملفات كثيرة، قد بالحقيقة هذه الملفات قطعا ستزعج الولايات المتحدة الأمريكية، تملك ورقة إغلاق بشكل مؤقت أو بشكل كامل أو التضييق على تحركات الجيش الأمريكي في قاعدة إنجرليك، وهي أحد أهم قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، إن لم نقل إن هي الأهم. وهناك أوراق أخرى، ممكن أن تكون هناك عقوبات اقتصادية أو على الأقل يعني وضع تعرفة جمركية خاصة بالمنتجات الأمريكية، والتي بالحقيقة تستورد منها تركيا الكثير، وأهمها المنتجات الإلكترونية وغير ذلك. هذه كثير يعني، هناك أوراق أخرى ممكن أن يعني تستخدمها تركيا ضد يعني العنجهية الأمريكية الحالية ضد تركيا.
أخيرا، هل لك أن تذكر لنا بعضا من تلك الملفات المزعجة لواشنطن من وجهة نظرك؟
كما ذكرت مثلا التقارب مع روسيا، التقارب مع إيران، إنشاء حلف ثلاثي تركي روسي إيراني، وهو يعني سيزعج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم يعني بدأت في فرض عقوبات على إيران، وقد بدأت بفرض عقوبات أيضا على روسيا، والآن عقوبات ضد تركيا. هذا الحلف بالحقيقة سيشكل يعني مركز دفاعي ضد العقوبات الأمريكية. أيضا يمكن لتركيا أن تغلق بشكل جزئي أو كامل قاعدة إنجرليك الموجودة في مدينة أضنها التركية، وبهذا تكون قد صعد او بالحقيقه ازعجت الولايات المتحده الامريكيه، وقد يعني حددت او اوقفت يعني تمدد او يعني تواجد الولايات المتحده الامريكيه عسكريا في المنطقه، وخصوصا في شمال سوريا ومناطق وفي العراق ومناطق اخرى. يعني هناك بعض الاوراق، لكن اظن ان تركيا يعني تتمهل في استخدام هذه الأوراق، على وعسى الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع عما قامت به، لكن هذا لن يستمر طويلا. تركيا ستتخذ قرارها بعد أن تفقد الأمل من تراجع الولايات المتحدة الأمريكية.
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن المشاورات اليمنية المرتقبة في جنيف في السادس من الشهر المقبل لا تحتاج إلى الجلوس وجه لوجه بين الأطراف. وكشف جريفيث في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط عن مسعاه للحصول على اتفاق موقع يقضي بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية وترتيبات أمنية، مؤكدا أنه ينبغي إشراك حزب المؤتمر الشعبي العام والجنوبيين في العملية السياسية.
أعلنت أكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا أن عدد ضحايا الزلزال الذي وقع في جزيرة لامبوك الإندونيسية بلغ 387 شخصا، وأعلنت البحرية الإندونيسية أنه تم إجلاء نحو 2500 ألف سائح من جزر في إندونيسيا بعد الزلزال المدمر. وتقع إندونيسيا في أكثر المناطق الزلزالية نشاطا على كوكب الأرض، وهي جزء مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهو تصدع تكتونيكي قوي.
تحطمت طائرة ركاب مدنية من طراز هوريزون اير كيو 400 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز بعد إقلاعها من مطار سياتل الدولية في ولاية واشنطن بلا تصريح. أقل مكتب شرطة مقاطعة بيرس إنه تمت سرقة الطائرة على يد رجل يبلغ من العمر 29 عاما، مشيرا إلى عدم وجود ركاب على متن الطائرة، مؤكدا أن الحادث ليس إرهابيا. وحاولت السلطات الأمريكية اعتراض الطائرة بمقاتلة من طراز F-15 بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، لكن دون جدوى، فيما جرى إيقاف رحلات الطيران من مطار سياتل بشكل مؤقت.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يستعيد سيطرة على مساحات واسعة ببادية السويداء.
ائتلاف نصري يعلن اتفاقا أوليا مع ائتلاف سائرون لتشكيل الحكومة العراقية.
تركيا تتوعد بالرد على قرارات ترامب ضدها.
والآن مع طائفة من الأخبار الاقتصادية، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية إن علاقات الصين مع إيران في مجال التجارة والطاقة لا تضر مصالح أي دولة أخرى. جاء ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الشركات من التعامل مع إيران. ودافعت الصين بالفعل عن علاقتها التجارية مع إيران بوصفها صريحة وشفافة مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران رغم مناشدات حلفاء واشنطن.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والمكسيك تحققان تقدما بشأن إبرام اتفاق تجاري، لكنه حذر كندا من أنه سيفرض ضرائب على صادراتها من السيارات إذا لم يتسنى التوصل لاتفاق مع أوتاوا. وقال ترامب على تويتر إن الاتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل طيب، مشددا على ضرورة مراعاة عمال صناعة السيارات والمزارعين، مهددا بفرض رسوم جديدة على السيارات إذا لم يتم التوصل لاتفاق.
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة سجلت عجزاً بالميزانية قدره 77 مليار دولار في يوليو/تموز. ووفقاً للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الوزارة، فإن العجز في الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 43 مليار دولار.
قالت الوكالة الدولية للطاقة إن المخاوف قد انحسرت بشأن إمدادات النفط العالمية بعد أن ضخ المنتجون مزيدا من الكميات. وحذرت الوكالة قبل نحو شهر من نقص محتمل في الإمدادات. أوضحت الوكالة التي تقدم المشورة لمعظم الاقتصادات الرئيسية في العالم في تقرير شهري أن المخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط هدأت إلى حد ما.
والآن مع وقفة من الأخبار الرياضية، حيث فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف في مستهل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد. وسجل الشياطين الحمر بول بوجبا من ضربة جزاء، ولوك شو وسجل المهاجم جيمي فاردي هدف الضيوف الوحيد.
استهل أولمبيك مارسيليا مشواره في الموسم الجديد للدوري الفرنسي بفوز برباعية على ضيفه تولوز بفضل ثنائية من الجناح الفرنسي ديمتري باييه وفاليري جيرمان وفلوريان توفن في ظل سيطرة أصحاب الضيافة على المباراة منذ البداية. هذا العرض لمارسيليا يشير إلى أن الفريق يملك القدرات اللازمة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعد أن أخفق في التأهل لدوري الأبطال بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي.
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن صانع ألعاب ريال مدريد النجم الكرواتي لوكا مودريتش قرر مواصلة مشواره مع النادي الملكي في الموسم الجديد بالرغم من انتشار الشائعات حول رغبته في الانتقال إلى صفوف فريق ميلان الإيطالية. وسيجدد مودريتش عقده مع ريال بعد أن تلقى عرضا منه برفع راتبه السنوي من 6.5 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف الزامبي كالوشا بواليا أفضل لاعب في إفريقي سابقا لمدة عامين، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، بعد تحقيق بشأن صلات بالمسؤول القطري الموقوف محمد بن همام. ويأتي الإيقاف لمدة عامين عن كل الأنشطة المرتبطة بكرة القدم إداريا ورياضيا على المستويين المحلي والدولي. وخلص القسم القضائي في لجنة القيم إلى أن بواليا انتهك المادة 16 السرية والمادة 20 المعنية بقبول وعرض هدايا وغيرها من المنافع من ميثاق القيم في الفيفا. تم أيضا فرض غرامة عليه قدرها 100,000 فرنك سويسري.
أنهت الفرنسية كارولينا غاراسيا مشوار الروسية ماريا شارابوفا في بطولة مونتريال الكندية للتنس، وذلك بفوزها في الدور الثالث بمجموعتين دون رد. وخسرت شارابوفا بواقع 3-6 و2-6 بعد أن وجدت المصنفة الأولى سابقا والثانية والعشرين حاليا صعوبة للدخول في أجواء المباراة. وستلعب غاراسيا في الدور الربع النهائي مع المصنفة الأولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب، التي أقصت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز بتغلبها عليها بنتيجة 6-2 و6-2.
الآن جولة مع أخبارنا الخفيفة. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن إطلاقها أول مركبة فضائية تقترب من الشمس بدرجة لم يصل إليها أي مركبات فضائية أخرى، وسيمكن لتلك المركبة التي أطلقت عليها ناسا اسم باركر سولار بروب بتحمل الحرارة الرهيبة أثناء دخولها في الهالة المحيطة بالشمس لدراسة الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس، بحسب مجلة سبيس الأمريكية.
منع موقع فيسبوك نشر التصميمات التي تسمح بصناعة أسلحة بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد، معتبرا ذلك مخالفا للقانون وسياسة الموقع الأشهر عالميا. وقال الموقع في بيان له إنه يعمل على جرد الروابط المؤدية للصفحات التي تتضمن معلومات عن صناعة تلك الأسلحة بهدف حذفها، لأن بيع الأسلحة وتبادلها غير مسموح به قانونيا إلا للتجار الحاصلين على رخصة رسمية.
لقي 29 شخصا مصرعهم ونزح الآلاف خلال 48 ساعة الماضية إثر فيضانات عارمة ضربت ولاية كيرلا جنوب الهند، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن هيئة الأرصاد الجوية أن 25 شخصا لقوا مصرعهم بسبب انهيارات أرضية، بينما لقى 4 آخرون مصرعهم غرقا ولا زالوا 4 في عداد المفقودين.
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هيلو نيجينيانغ الصينية تسجيل 14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية في المقاطعة الواقعة شمال شرق البلاد. ولفت المكتب إلى أن السلطات المحلية تبحث أسباب ظهور المرض، منوها إلى أنه تم إعدام 818 خروفا في المناطق المتأثرة وعالية الخطورة بالمقاطعة.
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة للأوسكار أنها خصصت جائزة جديدة للأفلام الشعبية سيتم تقديمها عام 2020، كما أعلنت عن إدخال عدد من التغييرات على حفل الأوسكار. وأعلن رئيس الأكاديمية جون بيلي لأعضائها أن مدة الحفل سيختزل في 3 ساعات بدلا من 4.5 ساعة بسبب التراجع الكبير في نسبة المشاهدة الذي عرفته النسخة 90 هذا العام.
حسام وابراهيم حسن اشهر توأم مصري في كرة القدم، قدم للكرة المصرية الكثير عبر تاريخهما في الملاعب. وفي ميلاد التوأم نسلط الضوء على ابرز المحطات والانجازات الرياضية في حياة التوأم.
الكرة العرضية وابراهيم حسن، وحلوة المتابعة من ابراهيم وحسام، التسديدة من ابراهيم والهدف لحسام والهدف رقم 136 لحسام.
أشهر توأم كروي في تاريخ مصر، بلغ 52 عاما، حسام وإبراهيم حسن. حماسهما الشديد جعل كل منهما الأفضل في مركزه في أغلب استفتاءات النقاد واللاعبين في أفضل تشكيلة مرت في تاريخ مصر. حسام حسن تحديداً بلغ أشد تألقه خلال تصفيات كأس العالم نحو إيطاليا 90، وكذلك في كأس العالم في المجموعة السادسة التي ضمت إلى جانب مصر هولندا وإنجلترا وإيرلندا، على الرغم من تسجيل مصر هدفاً وحيداً فقط من ركلة جزاء لمجدي عبد الغني. التوأم علامة بارزة في التاريخ الحديث للكرة المصرية وأشهر توأم كرة قدم في الوطن العربي، فقد صنع هذان النجمان حسام وإبراهيم تاريخا مشرفا سواء مع المنتخب الوطني أو الأهلي والزمالك، وكذلك على مستوى التدريب حاليا. حسام وإبراهيم حسن أسهما في عودة الفراعنة إلى كأس العالم إيطاليا 90 بعد غياب طويل، كما شاركا في الظهور الأول أيضاً للمنتخب بكأس القارات 1999، وكان الفوز بلقب كأس إفريقيا من نصيب المهاجم حسام الذي توج بها 3 مرات، بينما أحرزا معاً أيضاً لقب دورة الألعاب الإفريقية وكأس العرب. التوأم اشتهر عندما لعب مع الأهلي والزمالك وتوج معهما بالألقاب، إذ حصدا الدوري المصري 13 مرة والكأس 5 مرات والسوبر مرتين، وفي إفريقيا أحرزا كأس الأندية أبطال الدوري مرتين وكأس الأندية أبطال الكأس 4 مرات والسوبر مرة واحدة.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مساحة واسعة ببادية السويداء.
ائتلاف النصر يعلن اتفاقا أوليا مع ائتلاف سائرون لتشكيل الحكومة العراقية.
تركيا تتوعد بالرد على قرارات ترامب ضدها.
بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تظهر عجزا بمقدار 77 مليار دولار.
ورياضيا مانشستر يونايتد يفوز على ضيفه ليستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا هند الضوي وعبد الله حميد. إلى اللقاء.